إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب العظيم، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في المصورين. أولا، ما معنى المصورين؟ قال علماء: المصور هو الذي يقوم بالتصوير. المصور هو الذي يقوم بالتصوير، والتصوير لغة هو التخليق والتكوين والتحسين. التخليق لغة، التصوير لغة هو التخليق والتكوين والتحسين، فهذا معنى التصوير لغة، يأتي بمعنى التخليق والتكوين والتحسين وأيضا التشكيل، فهذه من معاني التصوير في اللغة. طيب، ما مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ إذا علمنا معنى التصوير، ما مناسبته في أن يذكر هذا الباب في هذا الكتاب؟ قال علماء: وجه المناسبة قد مر معنا بأن من توحيد الله جل وعلا بأن نعتقد بأنه لا ند لله، بأنه لا ند لله، وفالله سبحانه وتعالى هو المصور، والله جل وعلا هو المصور، اسمه المصور، ومن أفعال التصوير هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالتصوير من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فالذي يصور ينازع الله جل وعلا في هذه الحيثية، ينازع الله جل وعلا في هذه المسألة، فكان ذلك ماذا؟ من جعل المصور نفسه ند لله جل وعلا. الله جل وعلا يصور وأنا أصور، والله هو المصور وأنا مصور، وهذا يدلك على ماذا؟ على عدم تعظيم هذا العبد لربه جل وعلا حيث نازعه، وهذا من اتخاذ من دون الله أندادا. وأيضا سيأتي أن من الحكمة في إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك، أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك، فناسب إيراده في كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه، أي في البخاري ومسلم. في هذا الحديث القدسي يقول ربنا جل وعلا: ومن أظلم، هذا استفهام يتضمن التحدي، استفهام يتضمن التحدي، أي من هذا؟ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي، يريد ماذا؟ أن يقارب صنعته من صنعة الرب سبحانه وتعالى، يخلق كخلق الله جل وعلا. فتحداهم ربنا جل وعلا بقوله: فليخلق ذرة. الذرة يفسرها بعض العلماء بأنها هي ذرات الكون، وهي هذا الهباء، الهباء الصغير، هذا يسمى ذرة. ومنهم من يجعل الذرة بمعنى صغار النمل، صغار النمل، وهذا عندنا في اللغة الدارجة يقول هذا در، هذا در، ولا يطلق الدر إلا على صغار النمل، صغير، بخلاف النملة تكون كبيرة. فعلى هذا يحمل ذرة، إما على الهباء وإما على صغار النمل. قال سبحانه: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. تحداهم ربنا جل وعلا على خلق هذه الأشياء، وهي ماذا؟ من أشياء يسيرة، ومع ذلك ما يستطيع أحد من البشر أن يخلق ذلك. وهنا تأتي مسألة مهمة متعلقة وهي ممهدة بمعنى التخليق والتصوير المنهي عنه. التصوير إخواني في الله له فروع وله تقاسيم، ويقسم العلماء التصوير إلى قسمين: إلى تصوير ما له روح، أو تصوير ما ليس له روح. تصوير ما له روح وتصوير ما ليس له روح، هذا التقسيم العام. نأتي الآن للتقسيم الأول. تصوير ما له روح، شيء له روح أي تحله الحياة، إنسان، حيوان، تحله حياة. فتصوير الذي له أرواح كذلك له صور، كذلك له صور. أولا، تصوير ما له روح بما يكون له ظل، تصوير بما له ظل. كيف يكون التصوير بما له ظل؟ يكون له ظل، ذلك مثل أن تجعل له ماذا؟ تمثال، تجعل له تمثال. من التمثال لو جعلت تمثال مثلا له ظل، تمثال نصب تذكاري، ماذا، صورة مجسمة بالجاص بالفخار، تجعل صورة، صورة ذات أرواح لكن لها ظل، يكون لها ظل. واضح مفهوم القصة هذه؟ هذا القسم الأول. الآن نرجع، الآن نتكلم حول تصوير ما له أرواح، تصور شيء له روح. وهذا التصوير لذات الأرواح يكون على مراتب، على منازل، منها أن يكون له ظل، تأتي إلى فخار فتجعل صورة إنسان، صورة إنسان تمثال، هذا له ظل يسمى عند العرب، في لغة العرب هذا له ظل. هذا حكمه محرم بالاتفاق، هذا حكمه محرم بالاتفاق، بإجماع العلماء لا يجوز أن تصور صورة لها ظل، ويكون ذلك من ذوات الأرواح، تشكل صورة كلب، تجعله نصب تذكاري، تجعله في بيت، تجعله في ساحة، تجعله في معرض، تجعله في نفس، تجعلهم تشكل حتى صورة صغيرة تشكلها هكذا، هذا له روح، فهو ذات روح، وكذلك ماذا له ظل. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تشكل تشكيل له ماذا له ظل، وهذا حرام بالاتفاق. المسألة الثانية أو التشكيلة الثانية، أن ترسم صورة ليست لها ظل لكنها منقوشة، منقوشة أو مرسومة أو منحوتة، هذه صورة ثانية من صور التصوير، لا تجعل لها ظل، لا تجعلها منقوشة، مثل تأتي بدفتر تكتب ترسم صورة آدمي، هذا التشكيل ليس له ظل. أو كذلك ماذا بأشياء مدهونة، دهن أصباغ، أو كذلك بالنحت، تأتي عند جدار مثلا تنحت صورة آدمي فيه، هذا من تصوير، هذا من تصوير. وحكم هذا كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى، ذكر أنه محرم، ونسب ذلك إلى جماهير العلماء، نسب تحريم ذلك إلى جماهير العلماء من الصحابة والتابعين. هذه المظهر الثاني من مظاهر التصوير. المظهر الأول أن تجعل ماذا تصوير ذات لما له روح، تجعله ماذا مما له ظل، مثل هذا تجعل له ظل، هذا له ظل الآن. فإذا شكلت إنسان أو حيوان له ظل فهذا محرم. الصورة الثانية لا يكون له ظل لكن يكون ماذا مرسوم، إما بدهنيات أو ما يكون بمنقوش نقش أو منحوت نحت، فهذا على مذهب جماهير العلماء فهو كذلك محرم، وذلك لعموم الأدلة. ومسألة الثالثة، الصور الفوتوغرافية، من صور التصوير أدخل العلماء الصور الفوتوغرافية، وهذا على مذهب كبار العلماء أنها أيضا محرمة، أنها أيضا محرمة، وهذا على كبار العلماء. ها؟ الأول والثاني، الأول والثاني فرق كبير. الأول ما يكون تمثال، الأول تمثال مثل تمثال تجعله، الثاني رسمة. الأولى لا، الأولى ليس صور، هو من صور التصوير، لكن ماذا تمثال، تجعل تمثال، تمثال أو ماذا نصب تذكاري،
تجعله ماذا له هيئة، يعني ليش تجعله كيان لوحده؟ هذا يسمى تصوير تشكل. لو أنا جاك مثل رجل مثل أن يفعل بعض المصورين، ماذا تقول يا أخي ترسم لي، كيف ترسمك؟ تقول يا أخي نحت أو ماذا نصب تذكاري، انتظر فيأتي بصخرة وينحت. فجمع شكل له شكل بحيث لو جعل في مكان يكون له ظل في هذا، يكون الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فلا يكون ماذا، يكون له ظل، يكون منحوت،
يكون نحت ثابت على أمر ما ثابت، إما برسم إما بدهن إما بنحت، يكون ماذا ليس له ظل، يكون في جارية في جدار. هذا الصورة الثانية، فرق بين هذا وذاك. فالأول ما كان له ظل، يفرق العلماء بين صورتين بالظل، يقول الأولى ما له ظل، هذا بالاتفاق محرم. الصورة الثانية ما ليس له ظل، يكون مرسوم بورقة، مرسوم بثوب، يرسم بثوب كما يذكر بعض الآثار العلماء ونحو ذلك. فهذا كما قال النووي أنه محرم على مذهب جماهير العلماء. الصورة الثالثة هو صور الفوتوغرافية، الصور الفوتوغرافية وهي الموجودة في هذا الزمن المعاصر، ومما ابتلت به الأمة في هذه الأزمان. وهذا على مذهب كثير كبار العلماء أن ذلك من المحرم، أن التصوير محرم، وأدلتهم عموم أدلة الباب، عموم أدلة الباب. فهذا خلاصة ما يذكر.
يعني ما فيش للتصوير ولا أي مجال،
ما في تصوير. لكن سيأتي الآن القسم الثاني، سيأتي الآن القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ هذه الأقسام الثلاثة تندرج تحت ماذا؟ تندرج الأقسام الثلاثة تحت ما يسمى تصوير ذوات الأرواح. ننتقل الآن القسم الثاني وهو تصوير بلا روح، تصوير ما ليس له روح. إذا جئت لشيء ليس له روح، مثل ماذا؟ مثل النباتات، مثل الأشجار، مثل وردة، مثل سارية، مثل مسجد، مثل جبل، مثل سماء، مثل شمس، مثل قمر، هذه ليس له روح كما يسمي العلماء. هذا القسم الثاني ما ليس له روح، هذا على مذهب جماهير العلماء يجوز تصويره، يجوز تصويره بأي صورة شئت. إن شئت أن تجعله نصب، تجعل ماذا القمر هكذا، أو تريد ماذا تصم شجرة تجعلها مغروزة لها ظل ما في شيء، أو تجعلها منحوتة هذا ليس فيه شيء، أو تصورها صور فوتوغرافية، تصور أشجار، تصور طبيعة، هذا ليس فيه شيء. وهذا مذهب كذلك جماهير العلماء، إلا ما نقل عن بعض السلف كما أثر عن مجاهد أنه منع ذلك. والصحيح قول جماهير العلماء أن الذي ينهى عن تصويره كل ما فيه روح، كل ما فيه نفس، الذي فيه نفس هذا الذي يحرم تصويره، إما بما له ظل أو ما ليس له ظل أو بماذا؟ بالصور الفوتوغرافية. والقسم الثاني وهو قسم ما ليس له روح كالجبال والأشجار والأرض والسبحار والقفار والصحاري ونحو ذلك والجمادات، وهذا كما يقال شيء لا يعد ولا يحصى، ترسم مروحة، ترسم دراجة، ترسم سيارة، ترسم قطار، ترسم طائرة، هذا مما لا تحل الأرواح. فهذا ما بالاتفاق إلا ما يذكر عن بعض السلف أنه كره هذا الباب كمجاهد، ولكن صحيح قول جماهير العلماء. فهذا خلاصة ما يتعلق بالتصوير، علينا أن نفهم صور التصوير ومن ثاني حكم كل مسألة، وإلا تحت هذه المسألة مباحث طويلة وأدلة حول هذه المسائل وشبه في بعض تفريعاتها، لكن ليس المقام ذكر ذلك. لكن حسبنا أن نفهم هذا التفصيل العام، فمن تعرف إلى هذا التفصيل العام عرف ماذا أصل المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن عائشة، لهما أي في البخاري ومسلم، ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا يعذبهم ربنا جل وعلا بالنار. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون، معنى يضاهئون أي يشابهون، معنى يضاهئون أي يشابهون، الذين يضاهئون بخلق الله. فهذه علة من علة التحريم. لماذا حرم التصوير؟ لأن فيه مشابهة، فيه مشابهة. يأتي بعض الناس يأتي بأوراق ويرسم، يرسم رسومات ويريد ماذا؟ أن يضاهي ويحاكي خلق الله جل وعلا، فهذا علة من علة التعذيب، فالله يعذب هؤلاء الذين يضاهون بخلق الله. وقد تكون قال العلماء وقد تكون هذه المضاهاة كفرية، يكون هذه المضاهاة كفرية. وذكر العلماء أن المضاهاة الكفرية في التصوير تكون في حالتين، في حالتين تكون هذه المضاهاة في التصوير كفر. الحالة الأولى من صور صورة لكي تعبد، من صور صورة لكي تعبد، مثل رجل فنان كما يسميه العامة، فنان له عنده فن في الرسوم، فيأتي جماعة من النصارى يقول يا أخي علمنا أنك ما شاء الله خطك جميل ورسوماتك طيبة، تريد أن ترسم لنا صورة ليسوع عيسى عليه السلام، ليش تريدون؟ قال أخي نطرحها في الكنيسة. فيعرف هذا أن هؤلاء سيتخذون هذه الصورة ماذا؟ هل للذكرى؟ لا، للعبادة، ستعبد، تجعل في قبلة الكنيسة ثم توجل بالعبادة، تعبد من دون الله. فالذي يرسم صورة لكي تعبد من دون الله هذا كافر، هذا كافر، وهذه من المضاهاة الكفرية، من المضاهاة الكفرية. يرسم صور ويرسم أشياء لكي تعبد من دون الله، فهذه الحالة الأولى يكون صاحبها كافر. الصورة الثانية أو الحالة الثانية من الصور من التصوير الكفري، إذا صور صورة وظن واعتقد أنها أفضل من تصوير الله، إذا صور صورة وظن أنها أفضل من تصوير الله، ينظر هو هذا الإنسان ينظر إلى مخلوقات الله وإلى خلق الله للإنسان، يقول يا أخي هذا الخلق ناقص ليس بذات، فيقوم هذا رجل بفنه ويكتب هذا، يرسم رسم لآدمي بهيئة معينة وصورة معينة، يقول انظر هذا خلق صح، هذا خلق ليس خلق الله جل وعلا، لو أن الله خلق الناس كخلق هذا كخلق الذي خلقته لكان أفضل، هذا كفر، هذا كفر، هذا يضاهي بخلق الله جل وعلا، يجعل صورته أعظم وأفضل من صورة الله، هذا كفر. فهاتين الحالتين ذكر العلماء أن تكون الصور كفر، إذا صور صورة لكي تعبد من دون الله هذا كفر، أو صور صورة ظنها أفضل من صورة الله فهذا كفر. وعلى هذا ما دون ذلك يكون ماذا؟ من الكبائر، وصاحبه متوعد بالوعيد، وفي الحالتين المذكورتين فهذا يكون صاحبه كافر. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار. وهذا يدلك على عظم ماذا؟ تحريم التصوير، أن الله جل وعلا توعد المصورين بالنار، توعد المصورين بالنار. وهل دخول النار دخول مخلد أم إلى حين؟ على حسب تصويره، إن كان ممن صور الصور الكفرية فإن دخوله في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، إن صور صور الكفرية كما ذكرنا لكي تعبد من دون الله أو جعلها أفضل من خلق الله، وإما تصوير لغير ذلك يكون صور ماذا؟ يكون من أهل الكبائر، يعذب إلى حين ويعذب إلى أمد، وأمره إلى الله عز وجل. قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يجعل له بكل صورة، شوف كل صورة يرسمها ويصورها، قال يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم. تخيل يرسم آلاف الصور، كل هذه الصور تكون ماذا؟ أنفس، يعذب على كل واحد منها، يعذب على كل واحد منها. وهذا إن دل يدل ماذا؟ على طول مكثه في عذاب الله وفي غضب الله، وذلك لشناعة ما فعل، حيث أنه ضاها بخلق الله جل وعلا. ولهذا ينبغي للشيخ ماذا؟ يعرف عظم هذه الكبيرة وهذه الموبقة، وللأسف فالناس تهاونوا في ذلك، تهاونوا في ذلك، ترى الاستوديوهات والمصورين والمصورات، بل أصبح الآن في ما يسمى في المواد التربية والتعليم مادة الرسم، فيأتي المدرس ويأمر الناس بالرسوم، تقول يا أخي ما يجوز هذا، هذا ما يجوز، ارسم إيش ما يجوز، ويأمر الناس بالرسم ويأمرهم وهو يصور، فأعوذ بالله، عم البلاء والفساد في هذه المسألة، ولو أنهم تأملوا ما فيها من الوعيد لننكفوا وانزجروا عن ذلك. فانظر كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما، كذلك في البخاري ومسلم، لهما عنه مرفوعة: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولهما عنه مرفوعة، أي عن ابن عباس: من صور صورة في الدنيا. تخيل الكلام عن من صور صورة واحدة رسمها، كما قلنا إما أن يأتي إلى نحت يرسم شيء على شكل تمثال، يرسم تمثال ويجعله في بيته، أو يجعله في ميدان، أو يجعله في مكتبه ينحت نحتا. قال: ما الذي يفعل به؟ كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولا يمكن، تخيل لو أن رجل رسم صورة تمثال فقال: تعال هذا الذي رسمته نريد أن تنفخ فيه الروح، هذا لا يمكنني. يعذب أنفخ فيها الروح، يقول ما أستطيع، وهكذا يعذب. وهذا يدلك على طول تعذيبه، يؤمر بما لا طائل تحته أو بما لا قدرة عليه، ويدلك على ذله وامتهانه عند ربه جل وعلا. وبهذا الحديث استفاد العلماء ما ذكر من أن المنهي في رسم ذوات الأرواح. العلماء الذين ذهبوا إلى أن ذوات الأرواح التي تصور هي التي يعذب بها الآدمي، أما تصوير ما ليس له روح لا يعذب بها، والدليل هذا الحديث وما جاء بنفسه في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح، دل على أنه رسم شيء مما تحله الروح، رسم شيء تحل به الروح. وبهذا كان مذهب الجمهور في هذا المثل والصواب، على أن إذا كانت الرسمة أو الصورة من ذوات الأرواح هي داخلة تحت الوعيد، لهذا الحديث والحديث الذي قبله: صورة يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها. فلفظ النفس ولفظ الروح دلت دلالة واضحة على أن التعذيب يكون في رسم ما له روح وما له نفس. أما إن رسمت شيء ليس له روح وليس له نفس فإنك لا تعذب بها، وهذا مذهب جماهير العلماء. ولو أن جاء رجل أخذ ورقة وكتب ورسم شجرة ليس فيه شيء، رسم فأس ليس فيه شيء، رسم شمس أو قمر أو سماء أو سحاب أو نجوم أو كواكب هذا ليس فيه شيء، رسم أو ورود أو زهور هذا ليس فيه شيء، رسم جبال وبحار وقفار هذا ليس فيه شيء. لماذا؟ لأن هذا لا تحل فيه الروح. فإن قال لماذا تفرقون؟ لماذا جعلتم الذي فيه روح يعذب وما ليس له روح ليس تحت تعذيب؟ قل: هذا الأحاديث، قال ربنا: كلف أن ينفخ فيها الروح، دل على أن هذا الذي عذب رسم شيئا فيه روح فيؤمر أن ينفخ فيها الروح. فعلى هذا ذهب جماهير العلماء، هو قول الصواب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج، عن أبي الهياج وهو أحد التابعين رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، قال: قال لي علي، هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان ما يتعلق بالتصوير. وانظر إلى علي رضي الله تعالى عنه يخبر أبا الهياج بأمر سيبعثه مما بعثه عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. بماذا بعث نبينا علي؟ بعثه أن قال: أن لا تدع صورة إلا طمستها، أن لا تدع صورة إلا طمستها. وهذا يدلك على وجوب إزالة الصور، على وجوب إزالة الصور. وفيه كذلك ماذا؟ فيها تأييد للقول الثاني من التصوير المحرم إذا كان مرسوم. هذا مما يستدل به على صحة ما جماهير العلماء حينما حرموا من التصوير ما كان يرسم أو ما كان منحوت في شيء، لأن يوجد من بعض المعاصرين في هذه الأزمان من ماذا؟ يحاول أن يجعل هذه الأحاديث تنصب فيما يكون من الأصنام، فيما يكون ماذا؟ من التماثيل، يقول هذا محرم، وهذا المعاصر من العلماء يقول نعم هذه الأحاديث ما فيها هذه كلها تدل على أن من صور صورة لها ظل هذا يحرم. ترسم تمثال، نصب تذكاري، تجعل هذا هيئة تشكيلة لها ظل، هذا محرم معكم. أما إذا جاء أحد الناس ورسم صورة في ورقة أو نحتها على خشبة أو نحتها في جدار أو نقشها نقشا هذا ليس محرم. فكيف يرد على هؤلاء؟ يرد على هؤلاء بالعموم وكذلك بهذا الحديث. انظر قال نبينا لعلي ألا تدع صورة إلا طمستها. قال علماء الطمس لا يكون إلا في شيء ثابت، لا يكون إلا في شيء ثابت، يكون في رسمة في ورقة تطمسه أو يكون في جدار تطمسه. فهذه ماذا يؤيد مذهب جميع العلماء وهو الصحيح على أن الصورة سواء كانت ماذا في ماذا لها ظل، وإن كان كذلك ليس لها ظل فهي داخلة في التحريم يوجب تغييرها. وحديث علي في هذا الباب ماذا من أقوى الأدلة على ذلك، أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا كذلك هنا فائدة في هذا الحديث يعطيك علة أخرى من علل تحريم التصوير. ذكرنا في بعض الأحاديث بينت أن من علل تحريم التصوير أن فيها مضاهاة لخلق الله، وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه علة أخرى من علل تحريم التصوير، وما هو؟ أنه وسيلة للشرك، وسيلة للشرك. انظر كيف جمع نبينا بين ماذا تسوية القبور وبين طمس الصور، أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ما القرينة بين طمس الصور وتسوية القبور؟ أن هذا وذاك قرينان ووسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. فهذا اللي استفاد من هذا الباب. إذن العلل الذي تحرم من التصوير علل كثيرة، لكن من أهمها أن هذه فيها مضاهاة لخلق الله ومشابهة لخلق الله، وأيضا أن التصوير فيه ماذا صور أو وسيلة من وسائل الشرك. وقد مر معنا تذكرون ما يتعلق بهذا الباب وكيف أن الكفار ماذا يعظمون التصوير، كم مرة معنا في قصة نوح في قوم نوح عندما صوروا عليهم تلك الصور، وحديث ماذا حديث قصة أم سلمة قال نبي أولئك شرار الخلق عند الله، ومرة معنا يتعلق بماذا بفتنة التصوير، فتنة التصوير. فمن المنع من التصوير أنه ذريعة للشرك. فهذا ما يتعلق أخواني بالله باختصار عما يتعلق بالتصوير، وأنه ماذا أنه من الأمور التي يحرم في شريعتنا، وهي على ما ذكر من الصور والأقسام المذكورة آنفا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف، باب ما جاء في كثرة الحلف. ما معنى الحلف؟ الحلف قال العلماء هي اليمين المعقودة، الحلف هي اليمين المعقودة، اليمين المعقودة تحلف على شيء، تقول والله ما فعلت كذا، هذا حلف. وهي شرعت هذه اليمين، شرعت هذه اليمين قال العلماء تأكيدا للأمر المحلوف عليه، تأكيدا للأمر المحلوف عليه، وكذلك تعظيما للخالق، تعظيما للخالق. هذا معنى مشروعية الحلف. أولا تأكيد للأمر المحلوف عليه، تقول فلان يا أخي أنا ما فعلت، يقول لا يا أخي أنا ما أصدق والله ما فعلت، فقولك والله تأكيد. وأيضا في الحلف ماذا؟ بيان لعظمة الخالق، لأنك لا تحلف على شيء إلا معظم، لا تحلف على شيء إلا وهو معظم، فالحلف فيه تعظيم لله جل وعلا. بقي فمن باب التعظيم لله جل وعلا أنك لا تكثر من الحلف، لا تكثر من الحلف، لأن كثرة الحلف تدل على عدم التعظيم، على عدم التعظيم لله جل وعلا. فمن صور التعظيم، من صور التعظيم لرب جل وعلا أنك لا تذكر في كل شيء، لا تذكر الرب في كل شيء، وإنما تنزه لفظ الجلالة إلا في الأمور العظام، في الأمر العظيم لك، لكن في كل مسألة وفي كل صغيرة وفي كل أمر تذكر ربك جل وعلا وتحلف وتحلف عليه، هذا يدل على عدم التعظيم، عدم التعظيم لله جل وعلا. ولهذا نهى ربنا جل وعلا من ذلك فقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل عرضة. بعض الناس إخواني في الله تنظر إلى سخافة دينه وإلى عدم تعظيم ربه، ترى الحلف على لسانه، والله ما فعلت، والله قم معي، والله نتغدى مرة، والله قم نمشي مرة، بالله على قم نتغدى في السوق، بالله عليك نشتري هذا. يا أخي إيش بالله، والله تالله ما ينبغي هذا. هو يريد كذا، يريد تأكيد، لكن ليس فيها تعظيم، ليس فيه تعظيم لله جل وعلا. شوف ماذا، لا يجعل الله عرضة لأيمانه، تجعل عرضة لكل شيء الله، بالله تالله والله، وعلى أشياء سخيفة. بعض الناس باللعب، حتى في أمور اللعب والله تلعب، والله تلعب هالكرة، والله تضرب هذه الكرة، والله تمشي مع الملعب، ما يجوز هذا، هذا ليس فيه تعظيم لله جل وعلا. ولهذا نبينا الذي ماذا، الذي هو الذي قدوتنا وأسوتنا، ما كان يحلف بالله إلا على الأمور العظام. انظر احصي كم يقول والذي نفسي بيده، ما يذكره ويقسم بالله ربي جل وعلا إلا في الأمور العظام. وهكذا المؤمن، وهذا الذي أمر ربنا، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. لماذا؟ لأن كثرة الحلف تدل على عدم تعظيم الرب، على عدم تعظيم الرب، بأنك تجعل الله في كل شيء، في المباحات، في الطعام، في الشراب، في الملبس، في الكساء، في اللعب، في الإباحات، هذا ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فكان فناسب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن من كمال التوحيد في قلب العبد أن يحفظ لسانه من كثرة الحلف، فلا يحلف إلا عن الأمور المهمة التي يحتاج إليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، أما ربنا جل وعلا بحفظ الأيمان، بحفظ الأيمان. وقال علماء أن حفظ الإيمان، والعلماء في ذلك لهم تفاسير في حفظ الأيمان، منهم من قال حفظ الأيمان بأنك لا تحلف، لا تحلف، عندك شيء قل بالذي تقول، قل أنا صادق يا فلان، أنت فعل، قل نعم أنا فعلت، يا أخي صدق، صدق أنا فعلت، أنا صادق فيما أقول. حاول أنك لا تذكر ربك جل وعلا، لا تجعل عرضة لكل شيء. فمن العلماء من قال واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلف، اترك الحلف، حتى ماذا، لا تجعل الله جل وعلا يذكر في كل أمورك وفي كل شؤونك من شؤون الدنيا ونحو ذلك. ومنهم من قال واحفظوا أيمانكم، قال علماء أي أنكم لا تحنث، أي أنك لا تحنث، إذا حلفت بالله فاحفظ أيمانك فلا تحنثها. مثل قلت مثلا والله يا فلان أنا ما سأفعل كذا، خلاص بر بقسمك، بر بهذا القسم، حلفت بالله وفي بقسمك، لا تقول والله ما سأفعل ثم ستفعل، لا، هذا ليس من حفظ اليمين، هذا ليس من حفظ اليمين. فأمر ربنا جل وهذا على قول بعض المفسرين واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها من أن تحنث، احفظ يمينك، أنت أقسمت بالله قلت والله ما سأفعل كذا، ابقى على هذه الكلمة، احفظها، كن والله أنك ما ستفعل كذا فلا تفعل شيء، فلا تقول والله ما أفعل ثم تخالف تفعل على خلاف ما حلف به، هذا ليس من حفظ الإيمان. وكذلك حمل بعض العلماء حفظ الإيمان ماذا، عن تكرارها وعن إكثار منها، احفظ إيمانك فلا تجعل ماذا عرضة، والله تالله والله بالله تحلف في ليلك ونهارك، وأصبحت لفظ الجلالة ماذا من الكلمات الدارجة، من الكلمات الدارجة على لسانه. ولو المؤمن يحفظ فلا ينطق باسم ربه إلا في الأمور المهمة، لا يقول والله إلا في أمر يحتاج إليه، فهذا من تعظيم العبد لماذا، لربه جل وعلا. وهذا ما يتعلق واحفظوا أيمانكم. الشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذه الآية، وكذلك محل الشاهد من الباب في بيان أن المؤمن يحفظ يمينه. قلنا حفظ اليمين إما بأن لا تحلف، وإما أنك لا تحنث، وإما أنك تبعدها عن التكرار وماذا وعن الإكثار. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف وهو اليمين المعقودة منفقة للسلعة أي البضاعة. ما معنى أن الحلف منفقة للسلعة؟ منفقة أي ماذا؟ رواج، تروج السلعة. فيقول نبينا أن الحلف مظنة من مظان رواج السلعة، هذا صحيح. إذا أراد ماذا بائع أن يروج سلعته، بماذا يروجها؟ ما يجد شيء مثل اليمين. والله العظيم أحسن بضاعة، أقسم بربك أنك ما تجد مثلها، والله والله. فبعض الناس بهذا الأسلوب ماذا يجلب الزبون، يقول أوه أشخي هذا، واثق بنفسه، واثق والله العظيم أنا ما أكذب عليك، والله اشتريتها بكذا، هذا صنع يابان ولا أدري إيش، ويأتي بدعايات مع اليمين، يقسم يمين هنا يمين هنا. فهذه الحلف منفقة، ينفق السلعة، يجد الناس والله بربك برب السماوات بالذي خلقك والله أحسن بضاعة، فتحرك هذا يعني. فالحلف هو مظنة، مظنة لرواج سلعة وأن تشترى، لكن ما أثرها؟ قلنا أخواني في الله أن أخبر نبينا أن من أسباب رواج السلعة الحلف، لكن ماذا أثره؟ قال عليه الصلاة والسلام ممحقة للكسب، مع أنه تروج به السلعة، لكن الله جل وعلا يمحق بركته، يمحق بركته. ولهذا نجد بعض الناس كم من سلعة تتحرك من دكان ومحله لكن عادينة البركة، لماذا؟ لأن أخرجها بما لا يحل، أخرجها بكثرة الحلف، فما عظم ربه جل وعلا، بل أصبح ربه ماذا؟ مظنة الكسب، جعل ربه جل وعلا رب الأرباب، جعله وسيلة من أسباب الكسب، فلعدم تعظيمه لله جل وعلا لم يعظم له البركة، جعل ماذا؟ ممحوق البركة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح، والحديث في صحيح الجامع، الحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. في هذا الحديث وعيد شديد، وهذا كما صدر في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول أشيمط زاني، رجل زان، لكن ما أشيمط؟ من أشيمط؟ قال علماء: هو الذي اختلط شعره الأبيض بالأسود، هو الذي اختلط شعره الأبيض بالأسود، أي كبر سنه، كبير في السن، بحيث أصبح ماذا؟ شعره بياض في سواد لكبر سنه، لكبر سنه، رجل كبير في السن ويزني، ويزني مع كبر سنه، وهنا صغر أشيمط من باب الإهانة، صغر من باب الإهانة والذل له. أشيمط زان، وعائل مستكبر، عائل هو الفقير ذو عيال، العائل هو الفقير ذو عيال، رجل مسكين عنده فقر، ومعه كذلك مجموعة ممن يعوله من الأولاد، هذا عائل ومع ذلك مستكبر، عنده كبر في قلبه، كبر ينظر الناس بازدراء واحتقار، أنت فقير وأنت كذلك صاحب بؤس، ومع ذلك فيه من الخبث، خبث النفس لدرجة يرى أنه أرفع من غيره، يرى أنه أرفع من غيره، هذا يدخل في الوعيد. وهذا يدلك إخواني في الله، الأمر الأول والثاني يدلك على أن الذنب كلما قلت الدواعي إليه زاد إثمه، الذنب كلما قلت الدواعي إليه زاد إثمه. فانظر، فهذا أشيمط الزاني، رجل كبير في السن لزد له شهوة حتى يأتي الزنا، لكن لماذا يزني؟ حب المعصية، فماذا؟ زيد في عذابه. وهكذا عائل، فالعائل حقه ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون متواضع، يكون لين، لكن فيه كبر، ومع ذلك ماذا؟ زيد في عذابه. فالذنب كلما قلت دواعيه وفعله صاحبه زاد في عذابه. قال: ورجل جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته، كيف هذا؟ جاء ذكره وتوضيعه في تمام الحديث: لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والله تالله، إن باع باع باليمين، وإن اشترى اشترى باليمين، إن كان باع مسك اليمين وفكها، والله هذه بضاعة، والله هذه كذا، والله براس مالي، والله هذه بكذا، وإذا اشترى بالمثل كان يشتري باليمين، والله ما سأخذ بضاعة إلا بخمسين ريال، والله بخمسين ريال، والله ما هذا أصبح ماذا؟ أصبح جعل الله بضاعته. ف فهؤلاء من أشد الناس عذابا عند الله جل وعلا. وهذا يدلك على عدم تعظيم لفظ الجلالة، وأن المسلم يحفظ ربه سبحانه وتعالى، أي يحفظ يمينه، إلا للحاجة. إما إذا كان شخص محتاج فما في إشكال ذلك، عند الحاجة فلا، أما أن تجعل الله كهذه وسيلة للكسب فهذا يحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذي يلونهم. قال: خير أمتي قرني، والقرن كما يقول العلماء القرن هي الطائفة المقترنة، الطائفة المقترنة إما بزمن أو بملة ونحو ذلك. القرن هي الطائفة المقترنة، طائفة تقترن، واقترانها إما يكون ماذا؟ على ملة، على دين، وإما يكون اقترانها أي تشاركها بزمن، تسمى هؤلاء قرن، أي هؤلاء طائفة اشتركوا بزمن موحد. قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، أي قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، وهو زمن التابعين، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. وهذا سيأتي أنه ثلاثة، كما سيأتي من أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا من الصفات المذمومة، من الصفات المذمومة مما ستفشي في آخر الزمان بعد ذهاب القرون المفضلة، أنهم يشهدون ولا يستشهدون، يأتي أحد ويشهد بشهادة دون أن يطلب منه، يأتي ويقسم عليها ويحلف بالله أنه فعل وأنه رأى وأنه كذا، وهو لم يطلب منه، عنده خفة، خفة في إدلاء بالشهادة، وهذا صورة مذم. ويخونون ولا يؤتمنون، والخون الخيانة هي الغدر، الخيانة هي الغدر، يغدر الناس يؤمنونه على أموالهم فيغدر، وهذه من الصفات المذمومة. وينذرون ولا يوفون، ينذر ولا يفي بنذره، وقد مرت معنا تذكرون مسألة متعلقة بالنذر، وأن ذلك من الصفات المذمومة، أنك تنذر ولا توفي، بل واجب أن تفي بنذرك. قال: ويظهر فيهم السمن، يظهر في ماذا؟ السمن. قال العلماء: ليس السمن هو بذاته صفة مذمومة، أي ليس معنى رأينا رجل سمين أخي هذا الصفة ما يحبها الله، لا، ليس الصفة بحد ذاتها صفة مذمومة، لا. قال العلماء: السمن المذموم هو في حق من يهتم بالمطاعم والمشارب حتى يسمن، رجل همه أنه ماذا؟ أنه يغذي جسمه، همه يأكل، ليس يأكل للجوع أو يأكل باب الشهية، لا، يأكل ويشرب همه أن يظهر فيه السمن، يتفاخر كباقي المجتمعات أن ماذا يرون أن رجل كله أبها بالسمنة، فيأكل ويزيد في أكله حتى لو كان ليس بجاع، يأكل خمس وجبات غصبا، لماذا؟ حتى يظهر فيه السمن، لبي ظهور السمن تضمن لأبها عليه وتضمن ماذا؟ الخيلاء عليه. هذا من الصفات المذمومة. أما لو أنا رجل كم يغب بعض الناس يأكل طبيعي، فاسمع ربك يبارك في جسمه يسمن، فهذا مذموم؟ لا، هذا ليس مذموم، فليس السمن بحد ذاته مذموم، وإنما كانت وسيلته كما سمعتم هو الذي يذم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه، أي في مسلم، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم. ومر معنا أن هذه القرون المفضلة قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وفضلهم وفضلهم واضح، فإن البدع لم تكن في زمانهم، بل كانت ماذا؟ مغمورة مدفوعة، بخلاف ما بعد هذه القرون المفضلة، فإن البدع قد فشت وانتشرت وطمت. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذا كذلك من الصفات المذمومة. وحمل العلماء هذا الحمل على المسارعة، أنه يسارع، يسارع في إدلاء بالشهادة، لم يطلب منه ولا شيء، يعني وقع أمر من الأمور، شهد الناس كثر على هذه الشهادة وأنت لم يطلب منك، فما في داعي عبد الله أن في أناس قد كفوك المؤنة، هناك أناس سيشهدون كفوك المؤنة وطلب من الشهادة، يكفي، سيحلفون بالله على ما رأوا، فأنت ما في داعي أن تأتي وتقول والله بالله أن رأيت. لماذا تجعل هذا الله، لماذا تعارض الله فيما لا داعي له، لأن قد كفيت. طبعا الشهادة إذا كنت تخشى من كتمان الشهادة ذهاب حق لا واجب، يفرق يفرق في الشهادة. هناك شهادة يجب أن تدلي بها، يجب إذا خشيت ضياع حق، يعني وقعت أمر، وقع مشكلة، مسألة شخصية، حادث مروري، وقع مشاكل مالية والدنيوية نحو ذلك، وأنت رأيت وعندنا بكتمانك الشهادة يذهب حق، ما في شهادة أنت، هنا واجب تذهب تدلي بشهادتك، ولن نطلب منك تذهب، لأنها لأن بشهادتك وبإدلاء بالشهادة تأتي بحق لأهله. لكن أنت تعلم المنظر المشهد الثاني أو الموقع الثاني أنك تعلم أن بذهابك ما ستأتي بشهادة جديد، لأن غيرك كفاك، لأن يوجد 50 شاهد 40 شاهد، في شهود قد شاهدوا من قبلك على الكلام هذا وحلفوا بالله، فما داعي أنك تأتي وتتعجل وقل أنا أشهد يا أخوان تعالى قادنا والله العظيم، ما في داعي، أنت في غنى عن ذلك. وهذا كله ماذا؟ من باب حفظ اليمين، لا تجعل الله عرضة لأيمانك، ما دام كفيت عرضة احفظ يمينك، احفظ ربك جل وعلا لسانك، وهذا هو ماذا؟ من باب تأديب المسلم على أنه لا يذكر ربه إلا عند الحاجة، فعند غير حاجة ما في داعي، غير الحاجة ليس هناك داعي. هذا كذلك ماذا؟ يدل على حفظ اليمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي رحمه الله تعالى، قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، هنا العهد بمعنى الحلف، ونحن صغار، فيه بيان على ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من تربية أولادهم، كان يربون أولادهم ماذا؟ على تعظيم الشهادة وعلى تعظيم اليمين، ليس كهذه الأزمان صار الطفل يتربى على صغر وعلى اليمين والله والله، لا، كان السلف إذا رأوا الطفل يكثر من الحلف يضربونه، انتبه لا تحلف بالله، انتبه لا تحلف بالله، ايش داعي انت صغير؟ لا انت ورق قضايا الأمة تحتاج إليها، وليس هناك حقوق مترتبة على ذمتك، ما في داعي ان تحلف. فكان السلف يضربون الصغار على الشهادة، لا تشهد على شيء، وكذلك لا تحلف حتى، وذلك ما تأديب، لأن الصبي لو ألف الحلف على صغره فإنه يكبر ماذا؟ يكون حلاف والله والله، ينشأ من صغره على هذه العادة السيئة. وكان من اعتناء السلف أن ماذا؟ يمنعون الحلف على أولادهم من باب تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فشاهد أن هذا الباب إخواني في الله فيه باب من كمال التوحيد، ومما يجب أن يعظم به الرب في اللسان، وذلك أن لا يجعل الرب عرضة لللسان بأن تحلف بربك في كل شيء وعلى كل شيء، لا، بل من تعظيم اليمين تعظيم الله جل وعلا، فلا تحلف بربك إلا في المسائل العظام، فلا تجعلها في دنيا، لا تجعلها في تجارة، لا تجعلها وسيلة من وسائل الكسب، فإن هذه من الذنوب العظيمة عند الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة بمعنى العهد، الذمة بمعنى العهد، بمعنى العهد، عهد الله وعهد رسوله، عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث الذي يدل على تعظيم عهد الله وعهد رسوله، وأن المؤمن إذا أعطى عهد الله وعهد رسوله واجب عليه أن يفي، واجب عليه أن يفي. إذا أنت ماذا؟ عهدت الله ورسوله على أمر ما، واجب عليك أن تفي، فإن هذا من كمال التوحيد ومن تعظيم الله جل وعلا. وهذه الأبواب إخواني فيها يريدها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يجب من التعظيم لله ولرسوله. هذه الأبواب يريدها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يجب من التعظيم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لذا فمن من صور التعظيم باب الذمة. إن أعطيت أحد ذمة الله وذمة رسوله عليك، واجب عليك أن تفي وأن لا تخفرها، أي لا تنقضها، وهذا لا يجوز، وسيأتي في هذا الباب ما يدل على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال ربنا جل وعلا: وأوفوا، معنى الأوفوا معنى حافظوا، احفظوا، الوفاء بمعنى الحفظ. أما ربنا جل وعلا بحفظ عهد الله، وأوفوا بعهد الله، وهنا العهد عند العلماء يحتمل على أمرين، يحمل العهد هنا على أمرين اثنين. يحمل العهد هنا هو العهد الذي يكون بين الناس، هو ما يكون بين الناس، يأتي اثنان يتعاهدان، شاك تعاهدني على تفعل كذا، قل أعاهدك، هذا عهد، كما قال ربنا جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالإيفاء بالعهد هنا يحمل على أنه العهد الذي يكون بين الناس. وحمل بعض العلماء العهد هنا على اليمين، على أنه اليمين، أي العهد هنا واحفظوا وأوفوا بعهد الله، أي أوفوا بأيمانكم. بماذا استدلوا هؤلاء؟ استدلوا بتمام الآية، قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فقالوا تمام الآية يدل على أن المقصود بالعهد هو الأيمان، أي أنك إذا حلفت بالله عليك أن تفي بالحلف، والآية تحتمل هذا وذاك. فإذا عاهدت الله يا عبد الله على أمر فوفي بعهدك، إذا عاهدت أحد من الناس تأتي عند فلان يا أخي اسمع أنا بالأمس رأيتك تصل على دار فلان أو تأخذ متاع فلان تعاهدني أنك ما تفعل كذا، قال وعاهدك، هذا عهد ينبغي أن تفي به، إن كان هذا العهد أو باليمين أو أقسم بالله أني لا أفعل كذا. فإن كان العهد أو كان اليمين سواء هذا أو ذاك، فالكل ينبغي ماذا أن تفي به. ويدخل ذلك في قول تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدتم عليكم أن تفي بالعهد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية قطعة من الجيش، أمر أمير على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، وهذا يدلك على عظم الوصية بتقوى الله جل وعلا، وهذا من أعظم الوصايا، وفي حرص الأمير والوالي على إيصاء الجند بما فيه منفعة في الدنيا والآخرة. قال أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، كذلك يوصيهم بالخيرية، أن يكون بعضهم لبعض خير. فقال أغزو بالله، أغزو، قال أغزو بسم الله، معنى أغزو بسم الله أي قاتلوا مستعينين بالله، أغزو بسم الله أي اقتلوا يعني قاتلوا وأغزو مستعينين بالله. ومر معنى ما يتعلق بالاستعانة، فإن العبد لا يمكنه أن يفعل شيء من أمر الدنيا والدين إلا بعد معونة الرب له سبحانه وتعالى. أغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. وفي أن علة القتال هو الكفر، علة القتال الكفر، فأهل الإسلام يرفعون رايات الجهاد والقتال على من كفر بالله كأين من كان. قاتلوا من كفر بالله، كل من كفر يقاتل، وتحت هذا مسألة مباحث، لكن يكفي أن نفهم المعنى العام أن القتال لمن كفر ويجب أن يقاتل، كل كافر يجب أن يقاتل إلا ما دل على دليل من الذمي والمعاهد ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، أمر النبي بالغزو ونهى عن هذه الأشياء. ماذا قال؟ ولا تغلوا، ما معنى الغل؟ هو الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة، الغلول هو الأخذ من الغنيمة. ولا تغلوا، أي وذلك إذا كان المسلمون إذا انتصروا على بلدة وجمعوا الغنائم، كان ينبغي أولا قبل أن توزع الغنائم على الجند أولا يخرج ما لله ولرسوله والأسهم للفقراء والمساكين، بعدما تقسم يقسم على الفقراء المال على الجند. فبعض الناس يتعجل فيأخذ شيء ثمين، هذا غلول، هذا لا يجوز. قال لا تغلوا ولا تغدروا، نهى عن نقض العهد عليه الصلاة والسلام. ولا تمثلوا، التمثيل التشويه بالجثة، التشويه بالجثة، أي إذا قتلتم فلا تأتوا عند القتلى وتمثل بهم كقطع الآذان والآناف أو بقر البطون، هذا لا يجوز منهي عنه. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرة، هذا مما نهي عنه شرع. وإذا لقيت عدوك من المشركين سعى فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أي إذا تواجهت يا بريدة ولا نمير جيش، يعني أي جيش إذا أمره نبينا كما جاء حديث بريدة، فنبي يقول لأمير أنك إذا قاتلت الكفار قاتلهم وبين لهم أنه بين أمور ثلاث، إن اختاروا أحد أحدها كان ذلك، إن اختاروا الأولى أو الثاني أو الثالثة فذاك، فكف عنهم ولا تقاتلهم وارفع السلاح واتركهم، وإلا فقاتلهم كما سيأتي بيانه. قال وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذه أول مسألة، الدعوة إلى الإسلام، أنك تدعوهم إلى الإسلام وإلى دين الله جل وعلا. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. أي إذا قبلوا الإسلام وأصبحوا من المسلمين اقبل ذلك منهم، خلاص تكفي، لا تقول أنا ما سأقبل منكم الإسلام لما رأيتم جندي ورأينا أنكم حاصرناكم، لا، ما دام أتوا بالإسلام فاقبل الإسلام منكم منهم. ثم قال ثم مرهم من التحول إلى دارهم إلى دار المهاجرين. وأين دار المهاجرين؟ هي المدينة. وقال العلماء، وهذا كان في بداية الأمر، في بداية الأمر، أنه ماذا يؤمر من أسلم أن يهاجر إلى المدينة، يؤمر أن يهاجر المدينة. واختلف العلماء هل هو أمر إيجاب أم استحباب، على خلاف، هل الهجرة إلى المدينة هل كان ذلك من باب وجوب الاستحباب، على خلاف، فشاهد أنه كان يؤمر ويلزم وينصح من أسلم أن يتوجه المدينة لكثرة ماذا، لزيادة قوة المسلمين. قال واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، أي يكونوا مال سواء. إذا كان الكافر بالأمس كافر ثم أسلم ودخل الإسلام وانتقل إلى دار المهاجرين يكون حكمه كحكم المهاجرين سواء بسواء، ليس هناك ميزة، لا يقال لا أنت بأمس كافر ننقص من حقوقك، أو أنت بأمس كنت ماذا، كنت كاذب وأنت كنت تصد المسلمين، لا، يكون ماذا مسلم وعفى الله عما تلف والإسلام يجب ما قبله، يكون ماذا حاله كحال المهاجري، له ما له وعليه ما عليه، ليس هناك ميزة تميزه. قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، أي أنهم إن أبوا أن يتحول المدينة وأرادوا أن يبقوا في بلادهم وفي ديارهم فماذا قال، فأخبرهم، قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. أعراب المسلمين أي أصحاب البوادي، أصحاب البوادي ممن هم ليسوا في المدينة. قال كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هذا حكم أعراب المسلمين، أي أنكم يا من أسلمتم إن لم تريدوا أن تتحولوا معنا وتكون في المدينة وأردتوا أن تبقوا في بلادكم فنعاملكم كمعاملة أعراب المسلمين. كيف يكون أعراب المسلمين؟ الأعراب أهل البوادي من أهل الإسلام، هؤلاء ليس لهم في الفيء، ليس لهم في الغنيمة، ما يعطى لهم شيء، إذا جاءت معنا أموال المدينة، أموال المدينة من الفيء والغنيمة يعطى لمن في المدينة، أما أهل البوادي لا يعطى لهم شيء إلا ما كان من أمر الزكاة فقط، يعطى من أمر الزكاة هذا فقط، إلا إذا قام أهل البوادي وجاهدوا معنا مع المدينة جاهدوا يعطى لهم حق من الغنيمة، لكن إذا لم يجاهدوا وبقوا في أطراف بلادهم، ذاك في رأس جبل ذاك في بطنهم من أهل الإسلام، لا يعطى لهم شيء. فأخبر النبي أن الكافر إذا أسلم وبقي في بلاده نعامله كهؤلاء، يعني ما سنعطيكم شيء، لا سيء ولا غنيمة، لا تطالبون بشيء، لكن حقكم أن نعطيكم زكاة، إن جاءتنا أموال الزكاة نعطيكم إياها. وهذا المسألة، هذا في حال إذا أسلم المسلم ولم يهاجر إلى ماذا، إلى المدينة، وهذا كما قلنا في بداية الأمر. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. إذا رفضوا الإسلام وما أرادوا أن يكونوا مسلمين فأمرهم بالأمر الثاني، وهو الأمر الثاني الجزية. وما هي الجزية؟ قالوا مال يؤخذ من الكافر. الجزية هو مال يؤخذ من الكافر مقابل بقائه تحت إمرة المسلمين، هذه هي الجزية، مال يؤخذ من الكافر مقابل بقائه تحت إمرة المسلمين. تأتي عند كفار، عند نصارى مثلا، يقول يا أهل النصارى أسلموا، يقول احنا ما نريد نسلم. طيب ما تسلم؟ جزية. الجزية يدفعونها عن يد وهم صاغرون. معنى الجزية يقول خلاص احنا مثلا نكون مسلمين لكن نكون ماذا؟ نكون نصارى، لكن بالمقابل نبقى تحت إمرتكم، تحت حكم إسلامي، تحت حكم إسلامي، ونكون نصارى. فهذا لا شيء في ذلك، مقابل يدفعون مال، مال. هو المسألة خلافية حول المال، يعني يحسب قل خلاص انتم كم منكم؟ نحن والله في هذه القرية منا 100,000، 100,000 خلاص احسبوا، نريد من كل رأس كذا كذا دينار أو كذا كذا ألف، من كل رأس نحسبها. مثل يقول يعني على كل رأس مثلا 20,000 في السنة أو 150,000 على كل رأس، في كم نحسبها؟ نحسب في السنة، يعني في السنة تجمع هذه الأموال كلها وتجعل للحكومة الإسلامية. هذه الجزية، وهذا مثل الجزية. إذا أبى الكافر، أبى الكافر أن يدخل في الإسلام وبقي في الكفر لكن يبقى تحت إمرة المسلم، خاص أنا أذكر لك أبقى تحت حكمكم، تحت حكمكم، فيرضى بذلك ويقر على ذلك مقابل أن يدفع، يدفع الجزية. قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذا وافقوا على الجزية خلاص خذ هذه الجزية ولك معهم اتفاقية، ثم انصرف عنهم ولا ماذا تقاتلهم. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا هم لا ما أرادوا الإسلام وما أرادوا الجزية، فالأمر الثالث ماذا؟ القتال، تستعين بالله على قتالهم. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، حاصرت حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. انظر لحكمة مسألة الباب. أنتم يا أمير حاصرت حصن للكفار، حاصرتموه، فأرادوا هؤلاء ماذا؟ أن يكون يرد ذمة، يرد هدنة منكم، أن نهادنكم على فترة هدنة. فقالوا خاص احنا نريد نرد ذمة على ذمة الله ورسوله. فقال نبينا انتبهوا يا أمير الجيش، لا تعطي هؤلاء ذمة الله وذمة رسوله، لا تعطيهم. إنما أقول لا، سأعطيكم ذمتي وذمة أصحابي، عنا ما نسيء إليكم، ما نسيء إليكم، هذه هدنة بيني وبينكم، تبقى هدنة مدة سنة شهر، تراجع أنفسكم، تراجع قراراتكم، بعد أسبوع أسبوعين تكون ند قرار. خلى هذه الفترة هدنة. طيب على الكافر سيخشى، وأنا ما أصمن أنا أخشى يعني أجمع مع أصحابي تغدرون بنا، لا لكم ذمة. فيقول الكافر طب ذمة الله ورسوله، أقول ذمة الله ورسوله أنكم ما تغدرون. فقال النبي قال لا نعطيهم ذمة الله ولا ذمة رسوله. لماذا؟ لأن نبي خشي ماذا؟ أن لعل هذا الجيش المسلم يقع منه زلة فيغدر، يقع ما يقع. تخيل الجيش منه كم؟ 200,000 عسكري، فيهم من الأعراب، فيهم من الجهلة، فيهم من المتعجلين، لربما أحد هؤلاء يتعجل فيدخل القصر ويقتل، ويقتل أحد أو يرمي سهم، يرمي قائد وهكذا، قد يفعل ذلك. فإذا فعلنا ذلك انظر، تخيل نتر عند كافر يقول يا صاحب الحصن نعطيك ذمة الله وذمة رسولك، أنا ما سنغدر مثلا. تخيل، فما هي لفترة بعد كم أيام جاء واحد من جند ورأى أمير الكفار يسير القصر ورمى بسهم. ماذا سيقول الكفار؟ إيش هذا أمة محمد؟ تعطونا ذمة الله وذمة نبيكم وتغدرون، ليس يكون هذا الموقع، عدم تعويم للرب جل وعلا. فماذا أمر نبيهم؟ قال لا، قال نعطيكم ذمتي، أنا جاء صاحبي أعطيكم ذمتي، ذمتي وذمة أصحابي، أنا ما سنغدر، نعطيهم هذا. وهذا جائز. لماذا؟ قال نبينا قال عليه الصلاة والسلام قال فإنكم إن تغفروا ذممكم أي تنقضوها وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. أي ماذا؟ لأنكم لو وقع منكم خلل، وهنا هذا لا يجوز، لكن إن وقع لكم هذا سيكون مسؤول، أنتم مسؤولون. فلو مثلا لو قلنا لصاحب الحصن يا صاحب الحصن أنا قائد الجيش أعطيك ذمتي وذمة أصحابي بأن لا نغدر خلال هذه الفترة، فلو قدر الله وجد أحد من المتعجين وغدر، ماذا سيقول النصارى؟ يقول إيش يا قائد هكذا تكون احنا؟ سيتوجه الملامة علي أنا، ما يتوجه لله ورسوله، واضح. وهذا كم فيه فائدة درء، ماذا درء المفاسد الكبرى درء مفاسد الكبرى. وهذا يدلكم على تعظيم ذمة الله وذمة رسوله. وهذا الذي جعل مؤلف رحمه الله تعالى يورد هذا الباب في هذا في هو في هذا الكتاب، وهو ذمة الله وذمة رسوله أن تعظم. فلا تجعل عظم ذمة الله وذمة رسوله فتخسرها فتنقضها. انظر إذا كنا في جهاد وكنا في قتال والوجود ما يخشى من إخفار الذمة، نهى نبينا عن لا تعطي أحد ذمة الله وذمة نبيك. لماذا؟ لأنك لعلك تخسرها فماذا؟ فتنتقص من تعظيم ربك وتعظيم نبيك عليه الصلاة والسلام. وبهذا استفاد العلماء فائدة ماذا؟ على أن اليمين ليست كالذمة، اليمين ليست كالذمة. فمثلا لو قلت أحد الناس أنت تبيع وتشتري، فيقول بعض الناس يا أخي هذه البضاعة سليمة، يقول أخذ البضاعة سليمة، هو في ذمتك، هو في ذمتي، في ذمتي، هذا جائز، هذا جائز. فما تجعل ذمة لنفسك، لا يقول أحد ما يجوز لابد من ذمة الله، قل لا في ذمتي. اليمين شيء، أما اليمين نعم بالله، لا يكون القسم إلا بالله، أما الذمة فتكون للبشر، هذا الجائز. ودليل يدل على ذلك قال يعني ثم قال نبينا وإذا حاصرت أهل حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. كذلك لو حصن آخر حاصرنا حصن الكفار بغصنا عليهم، فقال الكافر قال اسمع يا مسلم يا قائد نريد أن نصلح، نريد صلح. أنت قلت طيب صلح، الصلح خير، فقال نصلح. قال فأنت عندما ستلزم هذا الكافر لا تلزمه على حكم الله، لا تلزمه على حكم الله، لكن انزل على حكمك. كيف هذا؟ قال العلماء في المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية لله فيها حكم، لله جل وعلا فيها حكم. ما المسألة؟ مسائل اجتهادية لله فيها حكم، لكن بعض الناس يعلم وبعضهم لا يعلم، بعضهم يصيب فيها وبعضهم لا يصيب فيها. فأنت يا عبد الله لوجود مظنة الخطأ والصواب في وصول إلى معرفة حكم الله الصواب في هذه القضية، فلا تعرض حكم ربك للخطأ والصواب، فماذا أهون؟ انزلهم على حكمك أنت. يقول قال اسمع يا عبد الله أنا سأنزل على حكم على صلح وسأنزل على حكم الله، قل اسمع انزل على حكمي سأتحكم أنا وياك ونحاول نصل إلى شرع الله جل وعلا، لكن على حكمي تنزل. مثاله مثل لو أن قائد كافر قال لما رأى أن المسلمين حاصروه وضيقوا عليه الخناق، فقال الكافر اسمع يا مسلم أنا سأتحكم أنا وياك، ماذا؟ قال مثلا أود أن تفك الحصار علي مقابل أن أعطيك ربع ثمار، ما عنده مزارع، أنا أعطيك ربع الثمار وألف قطعة السلاح لك، أنا تفك عنده الحصار، ما رأيك؟ الآن هذا حكم. فالآن انظر، فهذا المسلم مثلا لو قال أنا سأنزلك على حكم الله فوافق على هذا الصلح، بقي هل إنزال الكافر هذا على ربع الثمار وعلى ألف قطعة سلاح هل هذا هو حكم الله أم لا؟ في شكل أنت الآن، قد يكون هذا حكم الله وقد يكون حكم الله. فلو قلت مثلا أن هذا حكم الله مثلا قلت هذا حكم الله وأنا موافق على ربع الثمن ربع ثمار وألف قطعة سلاح، فأخذتها وفكت الحصار عنه وذهبت إلى أمير المؤمنين، فقال لك الوالي ماذا فعلت مع تلك ذاك الحصن؟ والله اصطلحنا على صلح، ما صلحك ولا اصطلحنا على أن يدفع لي ربع الثمار وعلى ألف سلاح، وأن هذا حكم الله. اتق الله، ما قال هذا حكم الله، هذا ليس حكم الله. العلماء في حصن بني فلان قالوا لا أخذوا نصف الثمار، نصف الثمار أخذوها مو ربع الثمار، هذه غلطة منك. فتخيل سيرجع يقول يا أخوان أنا أغلط، أنا أريد نصف الثمار، وكيف أمزد هذا حكم الله؟ انظر بهذا الكلام جعلت من حكم الله متردد، واضح. ولهذا حتى لا يكمل قال تجعل حكم الله في خطأ وأنت لا تعرفه، وسأنزل انزل حكمي يا كافر، أنا والله حكم الله ما أعرفه لكن أنزل حكمي، أنا سأتحاكم أصلح أدو صلح أنا وياك ونكون أقرب للصواب بإذن الله، نقرب الصواب بحيث إذا أخطأت يكون هذا خطأ عليك على حكمك أنت، لا ترجع الخطأ لحكم الله جل وعلا. واضح هذا الذي قاله نبي قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، قال فلا تنزلهم على حكم الله. قال واحد ما حسن ينزل على حكم الله احكم بيننا على صلح، والأخير ما نعرف حكم الله، أنا قد أصيب قد أخطأ، لكن أنا سأنظر الذي عندكم من الحلول وما عندي من حلول وانتفق على صلح وعلى الحكم، وإن شاء يكون هذا أقرب للصواب انزلهم على حكمك فهذا أولى. قال فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذا كله ماذا؟ من باب حماية كماذا؟ جناب التوحيد وجناب حكم الله جل وعلا، لا تجعله ماذا؟ عرضة للخطأ والصواب والتقصير. فهذا خلاص ما يتعلق بهذا الباب، وما وماذا ما يتعلق بحفظ ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. بهذا ننتهي.